الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وتوقفنا في كلام الشارح رحمه الله عند قوله، وقال الحسن والمراد به البصري: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. رواه الترمذي عن عبد الله بن المبارك: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى. ومن يقول بذل الندى وكف الأذى، والمعنى متقارب، فهذا حسن الخلق، أن يحسن العبد إلى الخلق ويكف أذاه عنهم. وإذا لقى أخاه المسلم تبشبش له، وطلاقة الوجه، فهذا هو الخلق الحسن. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: الدين كله خلق، الدين كله خلق، وهذا كلام صحيح. فالدين كله خلق مع الخالق ومع الخلق، فمن الخلق مع الخالق سبحانه وتعالى أن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا هو أصل الخلق مع الخالق سبحانه. وهكذا يطاع الله سبحانه وتعالى فيما أمر، وينتهي العبد عما نهى عنه وزجر، وكل هذا من الخلق مع الخالق سبحانه وتعالى. فقال: الدين كله خلق. بعض الناس ما يفهم من الخلق إلا ما يتعلق بالخلق، وهذا خطأ، فإن أعظم الخلق مع الخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل الخلق، أن يتخلق بالأخلاق الحسنة الجميلة مع ربه سبحانه وتعالى. فالمشرك خلقه سيء مع ربه سبحانه وتعالى، وهكذا سائر الكافرين. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. هذه أركان الخلق الحسن: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ، والحلم الأناة والرفق، وعدم الطيش. فهذا الصبر يحمل العبد على مثل هذه الأخلاق الحسنة، فيحمل العبد على احتمال الأذى وكظم الغيظ، والحلم الأناة والرفق، وعدم الطيش. وهذا الركن الأول. قال: والعفة، وهي الركن الثاني، تحمل على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. والعفة تحمل على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. نعم، فهذه العفة، العفة تحمل العبد على اجتناب الرذائل. والذي يقع في رذائل الأمور ما عنده عفة، الذي يقع في الفواحش القولية أو الفواحش الفعلية، إما فحش القول أو فحش الجوارح كالزنا واللواط نحو ذلك، وفحش القول بالسب والشتم وما إلى ذلك من الأقوال القبيحة، فهذا ما عنده عفة. فالعفة تحمل على اجتناب الرذائل والقبائح من الأقوال والأفعال. قال والله سبحانه وتعالى يقول وليستعف الذين لا يجدون نكاحا، عفة عن الحرام. نعم، عفة وطهارة عن الحرام. قال والعفة تحمل على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. والشجاعة وهي الركن الثالث، والشجاعة تحمل على عزة النفس وقوتها على إخراج المحبوب. والشجاعة تحمل على عزة النفس وقوتها على إخراج المحبوب، وتحمل على كظم الغيظ والحلم. فالشجاعة قوة في النفس، تحمل على عزة النفس وقوتها على إخراج المحبوب، وسواء كان هذا المحبوب المال، فإن بذل المال في مرضاة الله عز وجل من الشجاعة، أو إخراج الروح من أجل الله عز وجل، عدم المبالاة بخروجها من أجل الله سبحانه وتعالى في مجاهدة الأعداء. فالشجاعة تحمل العبد على إخراج المحبوب في مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال وتحمل على كظم الغيظ والحلم. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط. فمنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة، وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فهذه أركان الأخلاق السافلة: الجهل والظلم والشهوة والغضب. وهذا كلام نفيس من كلام هذا الإمام رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. قال الشارح قوله ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هو جاء في المسند من طريقين، طريق معله وطريق حسنه، وأصل الحديث في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين. الطريقة الحسنة في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين. وتمام خياركم لنسائهم. واختصر أبو داود على قوله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأخرج أبو يعلى عن أنس فهذا الحديث كغيره فيه الحث على حسن الخلق وأنه من صفات المؤمنين. فحسن الخلق واختيار الفضائل واجتناب الرذائل. وقال النووي رحمه الله حسن الخلق كلمة جامعة للإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم انتهى. وتقدم كلام الحسن في حقيقة حسن الخلق. والخلق بالضم صورة الإنسان الباطنة، الخلق الخلق نعم نعم قال والخلق بالضم صورة الإنسان الباطنة وبالفتح صورة الظاهرة. نعم الخلق والخلق. طيب قال والخلق بالضم صورة الإنسان الباطنة وبالفتح الخلق صورته الظاهرة. والصورة الباطنة أهم من الصورة الظاهرة. من حسن خلقه فهو الجميل، وإن حسن وإن لم يكن جميلا في خلقه، وإن كان فيه شيء من القبح في منظره، فالجمال إنما هو جمال الباطن، جمال القلب، جمال الأخلاق الحسنة. وجمال الباطن يجمل الظاهر، وإذا كان الباطن فاسدا فيحصل قبح في الظاهر، والنفوس تنجلب إلى من حسن خلقه وإن لم يكن جميلا في ظاهره. فهذا هو الأصل، الأصل هو حسن الخلق، وهذا هو الجمال في الحقيقة، وهذا الذي ينتفع الإنسان به في الدنيا والآخرة. قال وقد تكاثرت الأحاديث في مدح حسن الخلق وذم سوء الخلق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه سئل عن أكثر ما يدخل النار ما يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. رواه جماعة منهم الترمذي وصححه، ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعا إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والحديث حسن لغيره، إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بص الوجه وحسن الخلق. أخرج أبو يعلى والصحابي الحاكم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، وهذا كلام صحيح. الإنسان مهما كثر ماله فإنه لن يسع الناس بماله، ولكن سعوهم ببص الوجه وحسن الخلق هذا يستطيع الإنسان أن يقوم به، أن يسعى الناس ببص الوجه وحسن الخلق، فهذا أمر متيسر. غير أن الحديث لا يثبت، جاء من طريق بعض المتروكين، وجاء من طريق بعض المجهولين، فلا يثبت الحديث. قال وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأن صاحبه أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا. فخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق، وأن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وهذا حديث صحيح، وأن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. فحسن الخلق من أثقل ما يوضع في الموازين. لكن لا يدخل في هذا حسن الخلق مع أهل البدع والأهواء، كما نص على ذلك أهل العلم، فإن هذا مما يدعو إلى وقوع الشخص في أهوائهم وبدعهم وضلالهم، وهذا من تزيين الشيطان، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان. الشيطان قد يزين للشخص ويأتيه من باب حسن الخلق إلى من العبوس في وجهه هو الخير وهو الذي وهو الأنفع له ممن مصاحبته نعم من السموم المهلكة وهم أهل البدع والأهواء. فذكر رحمة الله عليه أن الشيطان يأتي الإنسان من هذا الباب، حسن الخلق والأدلة التي جاءت بفضل حسن الخلق، فيدعوه الشيطان إلى أن يفعل هذا مع أهل البدع والأهواء فيزل في البدع والأهواء، وتتمكن البدع من قلبه بسبب مخالطة لأهل البدع والأهواء، وهو يظن على أنه قد أحسن وأن ما فعله من حسن الخلق. وهكذا ذكر رحمة الله عليه أن الشيطان قد يأتي أيضا للإنسان في هذا الباب في جانب النسوان والبردان، وأن هذا أيضا من كيد الشيطان بحجة حسن الخلق والابتسامة والكلام اللين الطيب مع أناس إما فيهم فتنة لك من قبيل الشهوات أو من قبيل الشبهات، من قبيل الشبهات أو من قبيل الشهوات. فمن كان فيه فتنة عليك من جهة الشبهات أو من جهة الشهوات لا تستعمل معه مثل هذه الأخلاق التي تقرب القلوب، تقرب القلوب وتقع معه في الفتنة، إما من جهة الشهوات كالنساء والمردان أو من جهة أصحاب الشبهات كأهل البدع والأهواء. نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب إغاثة اللهفان بكلام حسن جميل، وعلى هذا درج أئمة السلف واتفقوا على ذلك، اتفقوا على ذلك، وأن أهل البدع والأهواء يبتعد الإنسان عنهم سلامة لنفسه وردعا لهم، يسلم نفسه من الوقوع في البدع والأهواء، وسلام للناس حتى لا يغتروا بأهل البدع والأهواء. ومن باب أيضا الزجر، الزجر له حتى ينتهي عن بدعته وهواه. فإن لم ينزجر، إن لم ينزجر من الهجر، فما زالت المصلحة موجودة أن يسلم الإنسان نفسه، أن يسلم نفسه من أهل البدع والأهواء، فإنه إذا لان معهم جذبوه إلى بدعهم وإلى أهوائهم. وكما قال من مضى من أهل العلم: الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، أينما الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. فعلى كل لا يأتي الشيطان للإنسان من هذا الباب فيوقع في أحضان أهل البدع والأهواء من باب حسن الخلق. قال: وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عامر عليه وسلم قال: أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحسنكم أخلاقا. انتهى. وحديث عبد الله بن عامر العاص إسناده حسن الذي رواه ابن حبان في صحيحه، وجملة أحسنكم أخلاقا هي موجودة في البخاري، هذا الجملة فقط من حديث عبد الله بن عامر العاص موجودة في الصحيحين. قالوا: في الحديث المذكور فوائد، منها مدح حسن الخلق والثناء على أهله والحث على التخلق بأحسن الأخلاق، وفي أن حسن الخلق من خصال الإيمان، وفي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وفي تفاضل الناس في الإيمان ورد على من زعم أن الإيمان لا يتفاضل وأن الناس فيه سواء. نقف في هذا الموضع وننتقل للفواكه الجنية. تفضل.